جمع الطغاة شتاتهم وتآمروا كي يسرقوا مني ثرى أوطان.
نعم نعترف لقد جئنا متأخرا جدا، نسيناهم، أهملناهم، حتى قطعوا الأمل فهاموا على وجوههم يتخبطون ويبحثون عن الأمل، لجأوا إلى صيغة جديدة من الزواج لإشباع غرائزهم، زواج حواء، آدم، الدم، ولم ننتبه، نسيناهم، أهملناهم. أعلنوا عن تمردهم على المجتمع بلغة غريبة تعبر عن أزمتهم، فكانت صرخة اللغة الشبابية، ولم ننتبه، نسيناهم، أهملناهم. أغلقت في وجوههم فرص العمل الشريف والكسب الحلال، وباعوا أنفسهم لترويج المخدرات من أجل الكسب السريع، وبعضهم بحث عن الحياة في توابيت الموت داخل القوارب المتهالكة التي تغامر بهم في تلاطم الأمواج في ظلمة الليالي الموحشة، لا ينظر أحد إليهم فيها إلا ملك الموت. ومع ذلك نسيناهم، أهملناهم.
أنا الإنسان في قلبي جراحاتي، أنا الطير الذي يشدو، أنا لحن خريفي.
بحثوا لعلهم يكونون ممن كتب لهم فرص النجاة للوصول إلى شواطئ الأمل والعمل والحياة في أوروبا. طائفة أخرى وهي تلهس بحثا عن أمل في حياة، نعم بحثا عن أمل في حياة، باعوا أنفسهم للعدو، باعوا أوطانهم، باعوا كرامتهم، وارتموا في أحضان الصهيونية هنالك في إسرائيل. شباب يسرق، شباب يضيع، والأمة في غيبوبة، كلنا في غفلة ساهون. وفي هذا الجو الخانق تأتي غيوم كثيفة مع إعلان وزيرة الخارجية الأمريكية عن مشروعهم الفوضى الخلاقة، عفوا أعتذر، عن مشروعهم الفوضى الهدامة، إثارة الخلافات المذهبية والطائفية بين المسلمين وبين العرب، العمل على هدم الرموز الفكرية والتاريخية والدينية للمسلمين والعرب. موجة عاتية من إثارة الشهوات على القلب المسلم عبر المواقع والقنوات لإثارة الغرائز والجنس، وموجة أخرى عاتية مظلمة من الشبهات لتشكيك العقل المسلم في كل الثوابت، في قرآنك، في سنة نبيك، في نبيك صلى الله عليه وسلم. ولأن الشيطان لا يرضيه من الضحية إلا الكفر، أرسلوا الموجة العاتية الآنية الآن، موجة الإلحاد.
ما للعقول انثنت عن خالق البشر، وسخرت صور تأليه للبقر، تعيث في الأرض والأبصار خاشعة، والعقل ممتهن في أبشع الصور.
موجة الإلحاد، يبثون أن فكرة الإله إنما هي فكرة عبثية، إنما هي فكرة تراثية، إنما هي فكرة وهمية. هكذا لا يكفي أن يشككك في قرآنك ونبيك ودينك، بل يخرجك بالمرة من كل انتماء ومن كل شيء يحقق لك هذه الخصوصية ويقوي ويعزز لك هذه الهوية. لماذا؟ حتى يعود المجتمع نسيجا مهلهلا مفككا منهارا، فتتاح الفرصة لمشروع الشرق الأوسط الجديد، تكون الدولة العظمى فيه هي دولة إسرائيل. أمتي، أحبتي، إخوتي، الأمر أبعد من كل خلاف، من كل خلاف سياسي، نعم أبعد من كل خلاف، من كل خلاف سياسي أو فقهي أو حزبي أو ديني. الأمر هو أنا وأنت، أن يكون ثمن اللقمة التي تتحقق بها الحياة الذليلة هو عرضك، هو وطنك، هو أنا، هو أنت. آن الأوان أن نأخذ بأيدي شبابنا في حوار يعالج الفكر الذي امتلأ بسمومهم حين نسينا أولادنا وأبناءنا، فكان منهم من تأثر بالشهوات، وكان منهم من تأثر بالشبهات، ومنهم من وقع في الإلحاد. والفكر لا يعالج إلا بالفكر، فتعالوا بنا إلى ساحة الحوار يقام على العقل وعلى العلم. فالعلم محايد، هو الشاهد الثقة، لا يجامل أحدا، وهكذا العقل في حوار الإيمان والإلحاد. مرحبا بكم وتعالوا بنا نبدأ الرحلة.
أعزائي مشاهدي قناة الرحمة كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حوار جديد من حوارات الإيمان والإلحاد. الحلقة دي بفضل الله سبحانه وتعالى هتكون حلقة مميزة جدا بفضل الله عز وجل، لأن الضيف اللي فيها بفضل الله سبحانه وتعالى ضيف مميز جدا، أستاذنا الدكتور حسن حمدان، أستاذ علوم الجيولوجيا بجامعة المنصورة، كلية علوم جامعة المنصورة، وعضو الهيئة العالمية لإعجاز العلم بالقرآن الكريم والسنة. يا أهلا بحضرتك أستاذ حسن.
أهلا وسهلا،
نورت القناة كلها، نورت المشاهدين، ربنا ينفع بيكم يا رب ويرفع قدركم. طبعا الحلقة دي برضه مميزة جدا، لأن الموضوع بتاعها هو رحلة مسلم إلى روسيا وسط الإلحاد. أستاذنا الدكتور حسن كان له رحلة مميزة جدا في أثناء دراسة الدكتوراه، توجه لروسيا للحصول على شهادة الدكتوراه من روسيا، وبالتالي عاش في وسط مجتمع شيوعي ملحد لا يعترف بالأديان. طبعا هتبقى نظرتنا للدول المتقدمة دي زي روسيا، زي أمريكا، زي كوريا، زي الدول دي، تبقى نظرتنا لها نظرة كبيرة قوي، وان هم حضارة عظيمة، وان هم يعني عملوا اللي محدش قدر يعمله، ان هم تفوق على المسلمين كتير جدا. لكن لما بندخل في وسطهم بنبتدي نكتشف حقائق الشعوب دي. فنستاذن استاذنا الدكتور حسني في ان احنا نبتدي نعرف هو بدأ رحلته امتى لروسيا، ومشت مع الاحداث ازاي.
انا بدأت رحلتي وانا مدرس مساعد في كلية العلوم في قسم الجيولوجيا، عن طريق احدى المنح اللي كانت بتقدمها ما يسمى سابقا بالاتحاد السوفيتي. لما رحت كنت مرعوب ولا اتخيل، لان فكرتي ان هذا مجتمع كافر وكيف اعيش في ذلك المجتمع الكافر. لكن الحقيقة اللي هداني هي كانت مقولة سمعتها من الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه، بيقول: بينما كنت في بلد من بلاد الضباب، وإذا بي أنزل فأرى شابا صغيرا ضعيفا، فقلت: كيف يعيش هذا الشاب في ذلك المجتمع؟ بيقول: وإنما وضع قدماه على أرض المطار سمعته يقول: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الرياح وما أضر، ورب الأرضين السبع وما أقلل، ورب الرياح وما أضرين، ورب الشياطين وما أضلل، اللهم إني أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها. بقول: علمت أن هذا الشاب سوف تستقبله المدينة استقبالا حسنا. فبالتالي كل ما ذهبنا في خوف من مجتمع جديد نسمع عنه أنه شيوعي، أنهم كفار، أنهم لا يؤمنون بالدين، أن الدين أفين الشعوب، أن الشيوعية تعارض الإسلام، فكان كل الزاد اللي عندنا احنا كنا بنقول: يا الله كن معنا في تلك الرحلة.
جميل ما شاء الله. طيب حضرتك لما رحت هناك يعني وعشت وسط الناس اللي هم يعتبروا بالنسبة لنا ناس ملحدين وكفرة وكده، هل وجدت صعوبة في التعامل معهم ولا قدرت تستريح في وسطهم تشعر بالراحة بالطمأنينة؟
والله
هل خفت على نفسك، خفت على أهلك، ولا كانت الأمور ميسورة؟
هي مشكلة اللغة إن أنك أنت تذهب إلى مجتمع لا تعرف الحروف الأبجدية للغته، ومجتمع غريب عنك تماما، له فلسفة جديدة. لا أستطيع أقول لك إن أحد الطلبة السودانيين كان بيرافقنا على الطائرة، الطالب راح ياخد بكالوريوس عادي، احنا كنا رايحين ناخد دكتوراه ومعنا ماجستير، فوجئت إنه تاني يوم، آسف للجملة دي، قال لي يا دكتور البلد دي كل حاجة فيها سهلة، مجرد طلعت الأسانسير وركبت الأسانسير حقق ما يريد، يعني وقع الإغواء. فمجتمع ممكن أن تضيع فيه
سيسانية فوتين، يعني
تضيع كيف؟ هي كلمة واحدة حضرتك، علامات الإلحاد الكبيرة، مش الإلحاد، إن أول درس في هذا في منظومة اللغوية كيف تتعامل مع البنت، ماذا تقول، كلمات
إطلاق الشهوات،
كلمات محدودة، بنت أنت فاضية ولا زبوبوديا إليزانيت، يعني هتقول لك، مش هتقول لك إيه قلة الأدب أو البتاع، هتقول لك إن كان عندها وقت تقول لك والله أوريدي أنا عندي وقت، إن ما كانش تقول لها كلمة واحدة بعد.
لكن أنت كمسلم عايز تعيش، شخص مسلم مش عايز تنجرف للشهوات والأشياء دي، هل ده متاح ليك هناك ولا صعب عليك؟
من أول يوم تحدد هويتك، أنت عايز تظل على إسلامك، ربنا هينعم عليك وتزداد إيمان في هذا الكفر كله. ودي كانت تجربة ندعو الله أن تكون كما أكلمك فيها، يعني من أول يوم يتروح يمين يتروح شمال، إن كان معك هذا المصحف وقلت أنا هلتزم به وهقرأه وهحتفظ به وأدور على حد واحد أو اثنين فقط، ربنا هيعصمك. إن ما فيش ومشيت في الطريق، لا هتاخد حاجتين، هتفشل في حاجتين، وجهة نظر بقولها دايما، أولا هتفقد ما عندك من قيم. أنت إيه القيم اللي أنا عندي كمسلم؟ هي القيم اللي عندي هي اللي موجودة في إطار القرآن والسنة. لو فقدت هذه القيم أصبحت أنا وهم سواء، يعني تسوينا، إن منظومة القيم اللي عندي محافظ عليها ضاعت مني أو متعمد ودخلت في المنظومة بتاعتهم، لن أستطيع أن أجاريهم في فهم الموسيقى، في الشعر بتاعهم، في الثقافة، في اللغة، لن أستطيع أن أجاريهم، يبقى أنا فقدت هوية كبيرة تانية. التانية هتفقد الجزء التاني أكيد، الناحية العلمية. يبقى إن هو آخر مش هتطلع بحاجة.
هل هم هناك ناس طبيعتهم الإلحاد أجبروك مثلا في يوم من الأيام على أنت تكون ملحد، ولا بالنسبة لهم ما تفرقش إذا كنت ملحد أو مسلم؟
لا، للأمانة أقول لك، يوصف هذا، كان يوصف هذا المجتمع، عشان نكون منصفين، أنه مجتمع متواضع، خدت بالك، ملوش دعوة، بس بشرط خليك في حالك، يعني ممنوع أن تقول، أن ترفع القرآن، أنت يعني إياك تقدر تفتح القرآن في محطة في موسكو مثلا وتقرأ القرآن، دي يعتبر جريمة الجرائم. أن يكون معك، أن تدخل مطار شرمتها الدولي، مطار موسكو الدولي يعني، ومعك نسختان من المصحف.
طيب
يسمح لك بواحدة بس.
يبقى هو مجتمع مش حر زي ما احنا يعني قد توهمنا في البداية، انه ممكن حركة قلت لنا ننصفهم. هو بيديك الحرية في اتجاه معين، يعني انت عايز تكون مسلم خليك في حالك وما لكش دعوة.
ده راجل
فلسفته اسلامك يعني.
فلسفته قايمة على، وكل عارف هذا الكلام، ان الدين افيون الشعوب. يعني وجهة نظرهم ان الدين عبارة عن مخدر للشعوب، يعني معناها كده ايه، لو لغينا الدين تماما يبقى ماشي.
يعني نقدر نقول الإلحاد دين رسمي معلن للدولة الروسية في
الدولة الشيوعية،
زمن ما انت كنت موجود.
الحزب الشيوعي وعضو الحزب الشيوعي ليس له ان يعتنق دينا.
ده اول حضرتك رحت روسيا؟
لا، ده من سنة 1900 لما قامت الثورة البلشفية في روسيا سنة 1000 بقيادة فلاديمير إليتش لينين، نحن بنسميه لينين. لما قامت الثورة البلشفية من 1917 إلى تقريبا 1991 ليس للعضو الحزب الشيوعي أن يعتنق دينا.
ده بقوة القانون.
أي بالقانون، ما فيش،
أنت حرية بقى ولا حاجة،
أنت بقيت عضو الدين، لا أي مظاهر للدين مش موجودة. أنا بكلمك على الاتحاد السوفيتي اللي احنا نسميها روسيا الاتحادية، والدول اللي هي ستالينجراد كان فيها كييف وكان فيها أوكرانيا وفيها الحاجات دي، أن تعتنق دينا.
ده الكلام ده حضرتك شفته بنفسك؟
أن تدخل مسجد.
كان سنة كام بقى الكلام ده حضرتك لما كنت تاخد دكتوراه في السجنات؟
من 1981 ل 1985، ده كانت الدكتوراه.
يعني الكلام ده كان قائم وموجود وقت ما انت كنت موجود هناك.
ده كلام جميل.
انت تحكي ما ايه ما شاهدته وبعدين
هقول لحضرتك مهمه علميه. 1961 هناك تغير دراماتيكي او تغير سميه
1991 بقى
1991 تغير كبير جدا. المنظومه العظيمه اللي تفتخروا بها ويقول لك نحن دوله السلام والسلام
للعالم. قبل ما نتنقل للتغير الرهيب اللي هيحصل ده معلش استاذ حضرتك تقول لنا ليه روسيا فرضت الالحاد على المواطنين بالمنظر ده؟ ليه 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 وصلوا في الجبروت والطغيان للدرجه دي ان هو يمنع اي دين يقام او اي شعائر تقام او اي حد يعترف بدينه او مرز؟ ليه تمسكوا بالالحاد؟
هقول لحضرتك اللي كتب مانيفستو الحزب الشيوعي في 1917 هو كان 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 يهودي وكتب وكتب مانيفستو الدوله الراسماليه في نفس الوقت.
ده الدستور مش كده؟ بتكلم عن الدستور.
مانيفستو انت عارف ايه؟ مجموعه المبادئ العامه. فالمبادئ العامه وضعت في هذا اتحطت. يبقى اذا انا عندي روسيا القيصريه، خدت بالك؟ القيصريه التي تدين الكنيسه الشرقيه هي اللي هناك لها الهيمنه في روسيا. احنا جينا عندنا اللي قاموا بالثوره دول عندهم عقيده ان الدين شيء مخالف للتقدم، مخالف للحضاره، فلازم نقضي على الدين، فنقضي على الحكم القيصري اللي بيتبنى يعني. اللي بيتبنى اللي الكنيسه على راسه. ولما نعمل بقى نخش نحط ايه؟ حاجة جميلة قوي بيعملوها. ما هو لازم يكون عندك مقاوم لشيء. الصراع الطبقي. بأي كلمة تقولها بالروس كده بروتافاريتشيا معناها الصراع الطبقي. يعني لازم نجيب طبقتين يتصارعوا أبو البعض. فالطبقة اللي عندي الطبقة الجديدة اللي هتطلع جديد لما نعمل الكلام اسمها طبقة البروليتاريا، الطبقة العاملة. الطبقة العاملة دي قايمة على الطبقة الأصيلة. يبقى نحي الطبقه الاصيله وتظهر الطبقه الايه العامله.
الطبقه الاصيله ايه الفرق بينها وبين الطبقه العامله بقى؟
الطبقه الاصيله روسيا القيصريه اللي محافظه
اللي هم كانوا متدينين
اللي هي محافظه على الحضاره اللي الدين فيها اللي الكنيسه لها وضعها المميز.
الطبقه العامله دي الطبقه لها تركن الدين وتبقى
لا طبقه عامله
شيوعيين الملحدين
قال الدهماء من الناس وتقول لهم انتوا ساده البلد اعلى مرتبات في ذلك كانت هي مرتبات فئتين من الشعب الذي قمة الاتحاد السوفيتي هي مرتبات العمال حتى انت عارف عندك الوقت عيد العمال ده انت ما تشوف عيد العمال حاجه كبيره جدا عيد العمال ومرتبات اساتذه الجامعه. الجميل بقى انهم فعلا مش الخط الطبقه العامله اتخذت خضعت للشهوات والملذات يقبض مرتبه بعد 10 ايام يكون صرفه على الفودكا وعلى الشمباني وعلى الكحوليات وعلى الحاجات دي خدت بالك ويظل ثقافته عامل بس هو مميز لان الحقوق الثوره لما جت رفعت الايه الطبقه فلازم نجيب ارضيه مشتركه او حاجه جديده. ايه الحاجه الجديده؟ الحاجه دي انا اصيغ على وفقا لنظام شيوعي معين بيؤمن بيه. انت تشتغل عند الدوله ومالكش اي حاجه في الدوله اللي بتاكلك والدوله اللي بتسكنك الدوله اللي بتلبسك مرتبك ثابت ما بتغيرش ما عندكش تبدي
يعني هو خلى الناس تبيع الدين بتاعها بمجرد ايه عرض من الدنيا يتكسب.
ما هو لازم
هو ده اللي حصل يعني تنازل عن دينه ورضي بالالحاد لمجرد ان هو يحصل على الوظيفه ويحصل على المرتب العالي وهم
طبعا انا بخشى لان انا عشت في هذا المجتمع واحترمه للامانه عشان اقول يعني احترمه واحترم الست المشرفه اللي كانت بتاعتي وكنت اتمنى ان تكون مسلمه انما احنا بنقول الايه انك انت قتلت في الناس الروح روح الايه المغامره وروح التجدد وروح ان لو عنده عبقريه في مكان انت بتحددها باطار معين لا بتبيع لا بتشتري بتتكلم زي ما الدوله عايزه تتكلم وهكذا فبالتالي اصبحت انت ايه لكن عندك الجانب اللي كان كويس اللي حافظوا عليه هو الجانب الاكاديميات العلميه الناحيه العلميه عشان كده خلقه
هو عامه حارب الدين
ضمن
انه هينشر العلم وينمي العلم. طيب هو فينا سؤال بيطرح نفسه علينا وضروري ان احنا ننظر له. طبعا المجتمعات اللي هي زي روسيا واوروبا في زمن الكنيسه في العهد الاخير للكنيسه لما كانت بتسيطر سيطره كامله على الناس وما الى ذلك هم كرهوا ده كرهوا ان الكنيسه تسيطر
بالتأكيد.
او الرؤوس الدينيه تسيطر على الناس
تحالف
ورأس المال وما الى ذلك تمام كده. هل لما اقاموا المجتمعات الحره بتاعتهم الملحده دي هل هم قدر الناس ان هم يخرجوا من سطوه وسيطره الحكام الجدد ولا برضو الحكام الجدد استغلوهم وسيطروا عليهم زي بالظبط سيطره القساوسه
لينين راح وجي ستالين وعشان يبني الاتحاد السوفيتي قتل منهم 20 مليون يعني في حكم انا عندي حكم جبروت حكم قوي حكم عنيف اثنين
يعني ما هوش رحمه عن الحكم اللي النصراني يعني
انت رقم لا 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 الناس في ظل اي دين أحرار. يعني طبيعة الناس إذا لقيت مجتمع يرفع راية تدين وله وجهة واضحة افهم ان فيه الإنسان يجد متنفسا فإن يعبر عن علاقته بالخالق أي إن كانت، بغض النظر أن تنظر إلى هذه العلاقة من وجهة نظر موجبة أو سالبة. إنما إذا قطعت الناس من المدد بالسماء تبقى أنت بتخلق مجموعة من الدمى من البشر شكلها حلو لبسها حلو، لكن بدليل أول كل 1917 يعني 20 لحد 90 أنت قعدت 70 سنة في لحظة معينة انهارت المنظومة. 1990 انهارت المنظومة. انهار ايه؟ لا يمكن ان تتخيله. المشرفة بتاعتي كانت بتقول حسني احنا مش انا مش عارف ايه اللي جرالنا، ايه اللي جرالنا، ايه اللي حصل في البلد. واحدة تربط على نظام معين وفجأة لقت كل حاجة قدامها بتتغير بتنهار. الدولة العظيمة اللي بقت عظيمة امريكا استنزفتها فيما تسمى حرب النجوم وما شكل ذلك، والمجتمع لقى نفسه خاوج.
يعني الإلحاد ما عرفش يحميه،
لا هو قدر يتمسك بالمسيحية بتاعته في الفترة الطويلة دي اللي عبارة كان أجمل حاجة في كنت تشوفها في مزارات في الاتحاد السوفيتي كانت عبارة عن الكنائس، مبنى جميل مبنى جميل فقط. يبقى الناس بقى بعد أنس بعد ما رجعوا بدأوا يتكلموا عن الدين. يفتكروا أنهم البنت تقول لك إيه جدتي كانت مسيحية او جدي بابوشكا او الددوشكا كانوا ناس بدأوا يتكلموا في هذا الشكل. فإذا حينما تحرم الناس من الدين لكي تبني حضارة فاعلم ان النهاية ان تلك الحضارة حرمانك او ان تقطع عنها الدين هو سبب في ايه؟ سبب في هلاك تلك الحضارة. حينما تحرم الناس من الدين لكي تبني حضارة فاعلم ان النهاية ان تلك الحضارة حرمانك أو أن تقطع عنها الدين هو سبب في إيه؟ سبب في هلاك تلك الحضارة.
يعني الإلحاد كان سبب في هدم روسيا مش سبب في بنائها، نقدر نقول كده؟
طبعا. لما تقول لي 70 سنة لولا المنظومة العلمية قوية كان ما يبقاش في حاجة اسمها إيه بقايا الاتحاد السوفيتي. المنظومة العلمية هي التي حافظت. إنما أنا عايز أعرف كل شيء، أنت قعدت الناس تقنعهم ب مبدأ اسمه الشيوعية الكومونيست كومونيست كومونيست، لما شربتهم ليل نهار شيوعية، والآخر جم في لحظة معينة لما بدأوا يكشفوا بعض عشان كده قاموا بعملية اسمها المكاشفة أو المصارحة. لما كشفوا
دي
بعض
كانت سنة كام دي؟
1991 بدأت
91.
سيبهم يا دكتور محمود 1985 يقولون نحن أعظم أمة في العالم، ترتيبنا في التقدم العلمي 2 لكن في التقدم الإنساني احنا بتوع السلام للعالم. كان يقول لك مير دي لافسيخ يعني السلام للكل، احنا اللي بندافع عن حرية المساواة والإخاء كل الكلام ده قدامهم انهار. ليه؟ لأنه في خلفيته واحد، شوف تخلق مجتمع واحد كل أمله في الحياة أنه يمتلك نظارة شمس ميد إن جابان مصنوعة في اليابان أو مصنوعة في إيطاليا، وتلاقي زي ما قلت لحضرتك من قبل تلاقي العلامة مكتوبة عليها الورقة مكتوبة ويلبسها وما يلحاش، لأنه فخور بأنه تبقى الحاجة يعني أصبحت بتخليه يلهس وراء حاجة صغيرة قوي،
شهوات بسيطة
وراء شهوات بسيطة كانوا يضمنون لهم.
يعني نقدر نقول أن انهيار المنظومة الأخلاقية بسبب الإلحاد كانت سبب في الهدم، هل نقدر نقول كده؟
من المؤكد هو
يعني هل تم اختراق روسيا مثلا من خلال ناس تنازلوا عن أخلاقهم وبالتالي قبلوا ان هم يبيعوا أسرار بلدهم، قبلوا ان هم يبيعوا تقدمهم؟
كان في فرصة 2 شخص اسمه إليتسين واحد تاني الدولة، شوف إن لم تطلق في الناس حرية الإبداع حرية المشاركة حرية الاقتصاد وتقول أنا كدولة سأتحمل كل شيء، فتأكد أن الدولة ستكون عاجزة عن تحقيق كل شيء. ففي لحظة معينة أنت بتبقى لوحدك كدولة، أول ما بتضعف وتبدأ عندك الموارد تقل، أول ما دخلهم رئيس الأمريكي ريجان في صراع مع حرب الكواكب وبدأ يستخدمهم منظومة الأقمار والبتاع استهلكت البلد من ناحية دي، فخلاص أصبحت قدام الناس عاجزة عن أداء
واجباتها تجاه المواطن.
لكن أنت بأن البرنامج الإلحاد فعلا لازم يكون إما تحرم الناس، أنا بكلمك عن فئة من المسلمين المسلمين في كان عددهم في روسيا اللي هي الجمهورية الإسلامية بنسمح عددهم كبير لا بأس، جمهوريات آسيا الوسطى جمهوريات شمال القوقاز وجنوب القوقاز، الناس دول أنت جيت قفلت الجوامع بتاعتهم، حرمتهم بأن يمتلكوا القرآن، نسخة المصحف اللي بهذا الحجم اللي في حجم الكتاب ده، النسخة بيجيب لك تلاجة 8-15 قدم، ده معناه أن المصحف عزيز جدا أنك تلاقيه. ولو اتاخد المصحف لو حد شافه معك تبقى مشكلة، يمكن أنت أجنبي اللي يعملوا فيه هيقول لك ممنوع، ممنوع لك نسخة واحدة وانت داخل المطار.
طيب معلش استأذنك قبل ما نتكلم في مسألة ان هم ايه عادوا الدين وما الى ذلك، يعني اتمنى ان حضرتك توصلنا بس ايه مظاهر الالحاد اللي حضرتك شفتها خلال رحلتك في روسيا، ويريت يعني ناخدها بشيء من التفصيل.
اولا مظاهر الالحاد، عاصمة كبيرة جدا فيها مسجد واحد، لان التتار كانوا يعيشون على حواف في موسكو، فالعاصمة دي كان لها مسجد واحد، المسجد تبدأ الخطبة الحمد لله والصلاة والسلام، وبعد كده تبدأ بالتتالي العدد الإلهي. اثنين، كان مسلم لا يجرؤ أن يقول أي شيء من مظاهر الإسلام، احنا كنا بنعرفهم شبها لأنهم المسلميات سبحان الله، المسلم له سند من مصد. أنا بقول لك عن تجربة والله، كان الزوجة الله يرحمها يبقى ماشيين في, 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 في الميدان الأحمر اللي هو في، وأقول لها إيه، أقول لها ده هو مسلم، بتعمل ايه بقى بتاعت مسلم، بتقول له السلام عليكم، يرد على طول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ده الايه السبب. انما بعد كده كان مرة قاعد معايا مسلم، طالب مسلم يعني وموجود، فانا بكلمه بقول له القرآن والبتاع عادي، ده في المدينة الجامعية،
حوار داخلي بينكم وبين بعض،
شاور لي كده على حاجة كده زي متعلقة في البتاع كده، احنا كنا بنعتقد انها انذار للحريق لما بيحصل، وده فعلا كانت بهذا الشكل. انما بقول له فبعمل لي كده، فقلت له لا ده انذار للحريق عشان لو حصل وسبت سخان ولا بتاع بيجم يكتشف العملية دي. قال لي ومن ادراك، فكان يكلمني بينه وبينه، يكلمني وحط اول ما نتكلم على الناحية الاسلامية او القرآن ودنه،
يعني كان ممنوع ممارسة شعائر الاسلام والظهور بالمظهر الاسلامي، وكان ده كان ممنوع.
انا اقول لحضرتك
يعني
حاجة،
الحد بيحارب
حاجة
الاسلام يعني.
حاجة تعكس لك، أستاذ لغات شرقية من جامعة بكو، تقريبا كانت لغة فارسية أو حاجة زي كده، جه كان جاي القاهرة، فقدرا قابلني في ال... في ال... في جامعة موسكو، فسلام عليكم وعليكم السلام، فقال لي أجي أشرب شاي عندك. لما قعد لقى عندي نسختين مصحف، مصحف بتاعي وبتاع زوجة الله يرحمه، الاثنين محطوطين فوق بعض. فبيقول لي كيف أنا رايح بتيوفكا، بتيوفكا يعني فوق سياحي، بقول قعدت احجز في الفوج السياحي 10 سنين عبال ما يجي دوره، علما بانه يجي التذكرة على حسابه. جال الدور فنزل القاهرة، فبيسألني كيف احصل على المصحف، عشان تعرف قد ايه نظرته للحصول على مصحف لو نزل القاهرة، يا ترى يقدر يجيب مصحف ولا ما يجيبش مصحف. فكانت النتيجة انه قلت له لو معاك تلات روبلات دكتور محمود يعني تعب جنيه ونص، لو معاك 3 روبلات تقدر في اي مكتبة تجيب المصحف ده، ولو ما معكش اي جامع تسمع فيه الاذان خص قول لهم انا اخوكم الاتحاد السوفيتي عايز مصحف، هيديك المصحف اللي انت تنقيه. يرد عليه قال لكن توعدني لو ما جبتش المصحف ارجع اخد منك مصحف. الحقيقة استغربت فقلت له مع ان المصحف كان عزيز جدا، ده ندخله بالعافيه عشان اقعد اقرا.
هو كان عايز يقرا فيه ولا كان عايز يتاجر بيه؟
هو عايز الله، لا انا اعتقد مدام استاذ ولغات شرقيه يبقى احتمال يكون بعرف اللغه العربيه.
يعني كان عايزه نفسه يقطع
حتى لو ما بعرفش اللغه العربيه. حضرتك اللغه في بعض الحاجات، اللغه الكرديه ولغه بعض اللغات بتتكتب باللغه العربيه، فاذا هو يستطيع ان يقرا جيد. حضرتك راح جه فوق سياحي والاخر جه خد النسخه مني، سالت السؤال ليه جاي تاخد النسخه مع ان كان متاح؟ الله كان متاح، ده المصحف عندكم ثمنه رخيص قوي، الثمن يقصد القيمة المادية، لكن أنا خفت لعود في مطار موسكو الدولي يفتحوه ويشوفوه معي، فقلت له طب وإيه يعني ما أنا واني داخل شافوه معي؟ قال لا أنت غيرنا.
الدرجة دي خايفين من الإسلام
أنت مصري
والقرآن،
أنت مصري أنت جاي أنت 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 غيرنا جاي تدرس، إنما أنا قاعد لهم. قلت له إيه اللي هيحصل؟ قال لي هدنيت محلك سر في الشغل بتاعي، هدنيت محلك سر. فإذا أهو ده أظن لما تحارب المصحف
يعني ده كذب، لما يقولوا الإلحاد بيسمح بالحرية بقى، ده أنا مش ما سمحش بالحرية خالص، يعني هو لو سمح بالحرية المصحف مش هيزيف حاجة، مش هيطلع مسدس وضربه بالنار.
أنا بشكرك على أنك رجعتني بالذاكرة. أنا أول ما رحت سكنت في أوضة مع تجان كولا مسلم من أذربيجان، بصيت لقيت صورة زوجته وولاده محطوطين وزوجته لابسه طرحه يعني كلها مضغطه زي عندنا عادي. فبقول له يا تجان دي دول قال لي دي صوره ولادي ونصحنا نصيحه قال لي حسني اياك واي ديفوشكا اياك واي بنت روسيه دول تمنهم رخيص انما دي قلت له دي مسلمه. تجان كان من اذربيجان وبيدرس في موسكو كانوا بيوصلها في رحله في الطياره في الـ في الـ في القطر كان بعد حوالي 36 ساعه. شاف معايا نسختين قال لي تديني واحد طبعا ده ساكن معايا
هو مسلم
مش عارف من كرم ربنا
على نسخه
ده من كرم ربنا
في بلده
انه لما اول ما وصلت ربنا بعت لي اسكن في اوضه مع واحد مسكو لان كان ممكن تبقى مع واحد تاني. فجان خد النسخه حطها في ايه في الشنطه ورجع شالها من الشنطه حطها في على المكتب. فبقول له ايه اللي حصل انت عمال متردد ليه قال لي خايف العود اصل مسافر بالطياره وخايف العود دي.
طيب احنا كده قلنا ايه منع دور العباده صدر حريات الناس
لا بمناسبه دور العباد
هل في معلش عشان وقت بقى ضيق جدا
بمناسبه دور العباد لما رحت في الجبل لان كنت بنزل في الجبل اجيب عيناتي لما عطشت فقابلني واحد مسلم واحد عايز اعرف مسلم ام مسلم قلت سلام عليكم فرد السلام قلت له عايز اشرب فخدني لحد بيته وجاب لي الميه وبعدين قام مشاور لي على مسجد لم ارى بابا بالحجم مثله قال الجامع ده مقفول من سنه 1930 طب هقول لك على منظر
يعني الله كامل على دور العباده
اقسم يعني. بالله هذا اللي حصل رحت انت عارف نظام الفلاحين البيت اللي كان سموه حي اسمه المقعد يعني بيت بالطوب الني وفوق دور تاني نادى على زوجته جات لزوجته 1985 في ظل الشيوعيه جات لزوجته منقبه قال لها هات نسخه المصحف جابت لي نسخه مكتوبه بخط الايد المصحف عشان يعرفني وقال لي انا ورثت ديت من امي حاططها في كيس جوه كيس جوه شنطه حاجه حاجه غاليه جدا فبالتالي المساجد مغلقه المصحف لا تستطيع دور العباد يبقى اذا
طبعا انتشار الشهوات بشكل غير عادي بشكل ملحوظ في كل مكان
حدث ولا حرج.
طيب هل سمح لك ان انت تقيم حوارات مع بعض الملحدين ولا
لا انت عارف الحوارات كانت في اطار الشغل في الجامعه يعني مثلا خدت الدكتوراه وعملوا حفله للحصول على الدكتوراه المحكمين مجلس السوفيات الاعلى والقسم فالمشرفة بتعرفهم بيا فبتقول لهم امامكم حسني وزوجته كل الحاجات اللي على المائده حسني هو اللي اسهم بالنصيب الاكبر يعني الحاجات دي مثلا طبعا قالوا لي بتكلفنا 600 ريال فديتهم 500 فجابوا كل اللي هم عايزين يشربوه يا دكتور محمود اللي بيحلموا به لكن قلت لهم ادوني ازازه برتقان فانتا يعني وفانتا فبتقول لهم هذا رجل متدين وشغلته ضد معتقدات الدينيه لقيت على طول ان حصل انتفاض في البتاع قالوا لي ليه؟ قالت لهم كنت بشغله في نظريه التطور. شوف بقى المفاجاه واحد من اللي قاعدين من الاساتذه اللي كانوا محكمين قال لا انا انصحك يا ايرينا الكسندروفنا ده كان اسمها ان تقراي القران المترجم البايبل اوف مسلم. قالت له قريته فين؟ قال لا قريته لما كنت معار في جامعه وهران في الجزائر. هيفيدك في فهم نظريه التطور اللي انت تفهميها.
طيب هل روسيا بالرغم من التحرر اللي عملته ده والالحاد اللي هي مارسته بشكل واضح والشيوعيه بتاعتها هل قدروا ان هم يحققوا للمواطن شيء كبير جدا من حريه الابداع والتعبير والعلم وما الى ذلك؟
لا طبعا
في نقدر نقول في فروض
قوي انت بتاع عندك في ديسكوفسكي وشويه الروس القدام كمان الادب الروسي القديم وفي طبعا الادب الروسي الحديث انا مش عايز اغبط المجتمع حقه انما انت حركت فئه معينه اكاديميات العلوم الروسيه كانت قويه الناحيه العلميه قويه لكن الشعب انت ولا شوف انت بتسكن في شقه ب 10 روبل ثمن البيضه ثابت بقاله 20 سنه بكلمك على فتره الشيوعيه بنحقق لك انك تروح تزور مصيف يعني المتطلبات اللازمه للحياه عملتها وقاتلت فيه ايه حرية الفكر والإبداع والتحرر والانطلاق والأخذ بالمبادرة وإنه يعتنق كمان
يعني الملحد العربي مخدوع لما بيفتكر إنه يتقدم ساعة ما يتخلص من الأديان ويبقى ملحد
ده خلاص بالنسبة له هيعيش زيهم 1917-1990
سؤال أخير الله يبارك في حضرتك لأن الوقت خلص إزاي تحافظ على هويتك كمسلم في بلد ملحد؟
واحد
نقاط سريعة
أول حاجة تنوي انك انت تقول يا رب سعيد. واحد مبعوث رايح تقول يا رب سعيد. وصلت في مكان تشوف مين هيقدر يساعدك
كمسلمين يعني.
كمسلمين مع بعض تساعد. اثنين دايما انا بقول كده والله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يبقى لازم الاول تدور على حد يقدر يساعدك في هذا الموضوع وهتلاقي. وكان بيجي لنا
لابد من انتماء لمجموعه مش اسلاميه.
مش ما تقولش مجموعه على عد تتفهم بمعنى الثاني. لا ده انت بتلاقي واحد او اثنين زيك كده اثنين. ابدا بالخير. اقول لك احنا بدانا بالخير والدوله ساعدتنا في ذلك للامان. ورحنا للملحق الثقافي. كان استاذ كان اسمه صلاح الله الله يكرمه ان كان عايش ويرحمه اذا كان مات. قلنا له عايزين نقوم الصلاه في المسجد في 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 في, 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 في مكان
سمح لكم كده
في المركز الثقافي المسلم. سمح لنا صلينا اربعه الجمعه صلينا الخطيب واربعه معاه. الجمعه اللي بعدها تضاعف العدد. اخر جمعه في نفس العام كان المكتب الثقافي المصري ليس فيه موضع في وقت صلاه الجمعه.
يعني المسلم اللي يروح هناك وينجرف في معاهم
هو اللي مقصر في حق نفسه. انت انجرفت من الاول. انت ما خدت زي ما هقول لحضرتك انجرفت معاهم.
حقيقه الحوار كان مع حضرتك مش عايز اقول لحضرتك يعني غايه في الابداع. كنا نتمنى ان احنا نستزيد من سيادتك يعني بعد الحوار الشيق وقتنا يعني سبحان الله
رب العالمين.
اعزائي المشاهدين جزاكم الله خير على حسن المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
بسم الله.